في شيء.
صلى إليكم جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: نود من فضيلتكم توضيح كيفية إحاطة الجدران بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حماه الله بأن يتخذه الناس وثنا يعبد من دون الله، جزاكم الله خيرا.
الجدران، أنتم الآن لما تذهبوا إلى نفس الزيارة عندكم الروضة وعندكم الجدار هذا الموجود، الجدار هذا الموجود عند الروضة والجدار الجنوبي أيضا والشرقي والشمالي، هذه كلها محيطة ببيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، الحجر التسع، فهذه محاطة بهذه الجدران، وعملوا احتياطات عندما عملوا هذه الأشياء، وكنا دائما نأتي بصورة، وهذه الصورة فيها توضيح بحيث أنهم عملوا الجدران المحيطة هذه وعملوا هذا المثلث، يعني مثل الزاوية هذه، ما تسمون الجماعة الجغرافية، يعني الجهة الشمالية، الجهة الشمالية الذي يصلي لها لا يمكن أن يستقبل القبر لأنه يصلي أمام زاوية مثل هذه الزاوية الصغيرة، والجدران موجودة ثلاثة، واحد بعد واحد واحد بعد واحد، كلها عملوا احتياطات، والإنسان ينبغي له أن تكون قضية النية وقضية القصد. أنت تصلي في المسجد ما تريد تصلي للقبر، وإنما تصلي لله عز وجل وتتجه إلى القبلة. هذه الجدران كلها عملوا احتياط على أساس لا يكون الإنسان قاصد القبر ومتجه إلى القبر ويصلي إلى القبر، لأن الرسول قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها. نعم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: من غادر من مزدلفة بعد منتصف الليل وقبل صلاة الفجر وليس هو من الضعفة، هل عليه فدية؟ جزاكم الله خيرا.
الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن مزدلفة من المشاعر، وأمر الناس أن يبقوا في الكعف في عرفات إلى غروب الشمس، ثم يدفعون منها إلى مزدلفة. ولهذا لما قال له أسامة أو غيره: الصلاة يا رسول الله، قال: الصلاة أمامك، يعني الشمس غربت لكن صلاة المغرب تؤخر حتى تصلى في مزدلفة، ومزدلفة لها حدود، وبحمد الله الحكومة قد اجتهدت في هذا الجانب، فيه علامات موجودة ومكتوب باللغات المختلفة أيضا، فالحاج إذا قصر هو قصر في نفسه، يعني عرفات لها حدود، إذا وقفت خارج الحد هذا خارج عرفة ما لك حج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، يعني هذا العمود وراء عرفة، إذا وقفت بجوار هذا العمود حتى غروب الشمس ما لك حج، فلا بد تقف في هذا المكان، لأن هذه أمور توقيفية من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: الحج عرفة، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يقف في عرفة. طيب إذا انصرفت من عرفة تنصرف إلى مزدلفة، الطريق أمامك فيها لوحات، أمامك مزدلفة أمامك مزدلفة، فينبغي للإنسان أنه إذا وصل مزدلفة يعمل كما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو البدء بصلاة المغرب مباشرة، يؤذن ثم يصلي المغرب، ثم بعد ذلك يقيم ويصلي العشاء ركعتين، يعني المغرب ثلاث ركعات لا يقصر، والعشاء ركعتين، ولو صلى صلاة الوتر واحدة هذا جائز، لأن الرسول لم يترك صلاة الوتر لا حضرا ولا سفرا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس أن يبيتوا في مزدلفة، ولم يأذن إلا للضعفة ولمن يكون معهم، إنسان عنده ضعفة يعني نساء وأولاد ما يستطيع يذهبون بأنفسهم، وأنت قوي إذن أنت تذهب بهم، لكن متى؟ بعد منتصف الليل، ولهذا كانوا يحددون بعد غروب القمر في تلك الليلة، ليلة 11 يذهبون وينزلون. الآن في كلام كثير من الناس يمرون ولا يقفون، ويدعون على أصحاب السيارات أنهم ما رضوا يوقفوا لهم، وهذه الدعوة باطلة، لأن أصحاب السيارات لا يمكن أن يتجاوز إلا حينما يختلف هؤلاء الركاب في السيارة، السيارة فيها 60-70 راكب، هذا يقول نمشي وهذا يقول ننزل، هو مع الماشي لأنه يريد يأتي مشوار ثاني، لكن لو قالوا توكل على الله ما يقدر يروح. ثم هو العسكر ما يمنعه من الوقوف، يمنعه من الوقوف في الشارع اللي يسد الطريق على الناس، لكن إذا انصرف إلى جانب يمين أو يسار ما حد يمنعه، كل الناس في مزدلفة. ينبغي للإنسان حينما يتعب من بلاده، ترك أهله وماله وأولاده، أن يسأل ماذا يصنع في الحج. أي واحد منا يريد يفتح له متجر يروح يسأل الناس اللي يشتغلون، أنا أريد أعمل كذا وكذا ماذا أصنع في الدنيا؟ طيب أنت جاي للدين، اسأل يا أخي، اسألهم ماذا تصنع. فكونه يقول يصل يكف في هذا ما يصلح هذا. فينبغي للإنسان أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول وغيره بقوا في مزدلفة إلى أن صلوا صلاة الفجر، بل وأسفروا واتجهوا للقبلة يدعون، ثم بعد ذلك انصرفوا. هذا الذي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام. أذن للضعفة، أذن للشقاة، أذن للرعاة، ومثلهم أصحاب المستوصفات الأطباء الذين يساعدون المرضى، هذا إذن عندهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، أما ما عدا ذلك فلم يأذن لهم. هذا الرجل يقول خرج هذا يسوى، لكن جلس في مزدلفة
منتصف الليل وانصرف.
انصرف يعني جاهل ولا عالم؟ على كل حال هو مثل غيره الذي عمل هذا العمل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من ترك نسكا فعليه دم، إذا كان يريد احتاط لنفسه فيعمل، إذا كان يريد أن احتاط لنفسه فيعمل هذا. نعم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في ساحات المسجد النبوي، وهل لها نفس الأجر في داخل البنيان؟ جزاكم الله خيرا.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا. هذه الساحات الموجودة هي الآن حكم المسجد، لأنها ليست يعني طرق للناس، وليست سيارات فيها ولا شيء، وإذا كانت الصفوف متصلة هذا يكون أولى. لكن أنا أعتقد أن كثير من الحجاج وكما نشاهدهم أنهم يجلسون من أجل البراد والتفسح، والمسجد فاضي ما يدخلون المسجد، فالشخص الذي يجد مكان في المسجد ويصلي برا هذا الحقيقة ما له هذا الأجر. الأجر للشخص الذي يحاول قدر ما يستطيع ولم يتمكن، فإذا لم يتمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان يجلس هكذا والمسجد فاضي موجود ما يدخل فيه هذا الحقيقة ما يصلح، بل وبعضهم يروح يصلي أمام الإمام، يتقدم قدام الإمام يصلون، فهذا الحقيقة لا ينبغي. فالشاهد من هذا أن الساحات هذه هي الأصل في الآن، كما تعرفون هذا السور الموجود هذا ما فيه يعني للسيارات هذا حكم المسجد. إن تحصل الإنسان على مكان في المسجد وتركه وذهب هناك هذا الله أعلم أنه لن يحصل هذا الأجر. أما إذا اجتهد ولم يجد مكانا في المسجد وصلى نرجو الله له أن يحصل هذا الأجر. الأجر ما هو عندي، الأجر عند الله عز وجل. نعم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، والبعض يضع يده اليمنى على اليسرى عند السلام، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
السؤال ينقسم إلى قسمين الآن. إنسان يضع يده اليمنى على الأسرة ويستقبل القبر عند القبر أو من بعيد، هذا الوضع ما هو إلا في الصلاة. أنت إذا تصلي تخضع بين يدي الله عز وجل وتعمل هذا الخضوع وتعمل مثل هذا العمل. إنسان يعمل من هنا مثل هذا العمل هذا لا يجوز له مطلقا، وأخشى أنه يؤثم على مثل هذا العمل الذي يعمله. أما الشطر الثاني إيش؟
السلام من بعيد.
أما السلام من بعيد هذا جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني تصلي عليه وأنت في أي مكان. إذا كان السلام ما يبلغ الرسول إلا لمن حضر ما كل المسلمين يستطيعون يحضرون إلى المدينة، وإنما يصلي الإنسان ويسلم عليه وهو في مكانه. ولهذا ذكرتكم المثل الذي ذكره العلماء، قالوا ما أنت من بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، وهذا يصلي ويسلم عليه، سلامكم كل واحد، لأن فيه ملائكة سياحين كلفوا بنقل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسنا عليكم. هذا سائل يقول: البعض يستدل بقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
نعم.
يستدلون به للدلالة على جواز طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يرد على هذا القول جزاكم الله خيرا؟
هذا القول أما في حياة الرسول فهذا هو الذي يجوز، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يأتون إلى الرسول ويطلبون منه وهو يستغفر لهم. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عن صحابي أنه عمل مثل هذا العمل. ونذكر لكم القصة التي في صلاة الاستسقاء وهي في صحيح البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة في هذا المسجد، فدخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء وطلب من الله عز وجل السقيا، وفي نفس اللحظة طلعت سحابة صغيرة كما يقول العلماء في الحديث خلف الجبل سلع، هذا الذي على يميننا مثل الترس، ثم ارتوعت للسماء، ثم نزلت الأمطار والرسول ما زال في المسجد. خرج الرسول ومن معه والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني أما ذاك الرجل أو غيره دخل المسجد وقال: يا رسول الله، خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. تعرفون الديار والبيوت في ذاك الوقت كيف كان وضعها، فالشاهد كثرة الأمطار يعني خربت الديار، فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفعها، أن يطلب من الله عز وجل أن يصرفها عنهم. الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال، اسمعوا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، وتفرقت السحب وطلعت الشمس، وطلع الناس يمشون في الشمس، والأمطار على الجبال وعلى الآكام والأماكن التي ينبت فيها الشجر، لأن أحوال الناس في ذاك الوقت كما تعرفون، لما قال هلكت العيال وجاع العيال وهلكت الأموال وجاعت العيال، الأموال الإبل والغنم والبقر في ذاك الوقت عندهم، والعيال يعني لما هلكت هذه المواشي مساكين جاعوا. فالشاهد من هذا على أن الدعاء أي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا طلب منه في حال حياته. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب الناس مجاعة وقحط وتأخرت الأمطار، حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت حتى صارت مثل الرماد كأنها احترقت بنار. فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء التي هي سنة، فصلى بهم رضي الله عنه وأرضاه، الصحابة متوافرون، صلى بهم، وبعد أن انتهى من صلاته قال، نسمع كلامه، قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله، اسمعوا الكلام هذا، اللهم كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار. طيب، عمر بن الخطاب يعلم على أن الرسول أفضل من الناس جميعا ولا ما يعلم هذا؟ بل هو لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث صحيح البخاري، قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. إذن لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز أن يستغاث به بعد وفاته، لماذا يعدل إلى العباس ويترك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني ينبغي لنا أن يكون عندنا فقه في دين الله عز وجل. الصحابة متوافرون جميعا وكلهم مجمعون ويعلمون على أن الرسول أفضل من العباس ومن غيره من الخلق جميعا، لكن هذا لا يجوز، هذا شرع شريعة. إذن عمر بن الخطاب عدل وقال للعباس قم ادعو الله، بل بهذا التعبير كنا نتوسل برسول الله مثل ما عرفنا في القصة الأولى، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا، فقام ودع الله له. هذا الذي يستدل بهذه الآية هذا مخالف لما عمله الصحابة رضوان الله عليهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، في حال حياته لما يأتون عنده يطلبون منه أن يستغفر لهم، والله عز وجل يسمع دعاءه ويقبل دعاءه ويغفر لهم. أما بعد وفاته لم يعمل أحد من الصحابة شيئا من هذا. نعم
أحسن عليكم. هذا السائل يقول هل يلزم الحاج أن يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكتمل حجه، وهل صح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثم من حج ولم يزر المسجد النبوي كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني جزاكم الله خيرا؟
أولا هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مكذوب على رسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل هذا في هذا الحديث. الأمر الثاني أنه لا ارتباط بين الزيارة والحج، الزيارة لك السنة كلها تزور المسجد هذا، وأما الحج ففي السنة يوم واحد، الحج في السنة يوم واحد، إذا فاتك هذا اليوم فاتك الحج، إذن ما في ارتباط بين الزيارة وبين الحج. لكن الإنسان الذي يتعب من بلاده وجاي للحج قد لا يتيسر له أن يعود مرة أخرى ويزور المسجد، فيجمع بين الأمرين، وهذا شيء طيب وهذا من فضل الله عز وجل. فهو الآن جاء للحج ثم جاء لهذا المسجد وزاره وصلى فيه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونه لا يتم الحج إلا بالزيارة للمدينة فهذا لم يقل به أحد من العلماء مطلقا، والحديث كما سمعتم موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقله عليه الصلاة والسلام.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول البعض يقول لا تصح الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا صلينا 40 صلاة، فهل هذا القول صحيح جزاكم الله خيرا؟
هذه مقولة سارت عند الناس بأن الإنسان ما تم زيارته للمدينة إلا يصلي 40 صلاة. أنا أقول أحسن يصلي 100 صلاة، لأن الصلاة 1000 صلاة، وإذا لم يتمكن إلا صلاة واحدة فريضة واحدة يكفي. ليس هناك شرط بأن الزيارة لا تتم إلا إذا صلى هذه الصلوات التي ذكرها السائل هذا، وهذا كلام يشاع بين الناس. إنما على المسلم أن يكثر من الصلاة، فلو استطعت أن تصلي 100 صلاة خير من 40 صلاة، لأن الصلاة 1000 صلاة، وإذا لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الله عز وجل رفع الحرج عن الناس ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كيف نحرج على الناس ونقول لهم اجلسوا صلوا 40 صلاة؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.